بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله وعجل فرجه. ما زلنا في أدلة لزوم البعثة. طبعا هناك كثير من الأدلة التي ذكرت حول وجوب البعثة ولزوم البعثة. المصنف اختصر على ذكر دليلين. الدليل الأول هذا كان حاجة المجتمع إلى قانون. قلنا هذا الدليل فيه ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، وهنا مطويات لكن الحقيقة هنا عبارة عن ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الإنسان مدني بالطبع، يعني يميل إلى الاجتماع. هاي المقدمة الأولى. الآن اجتمع، أصبح عندنا مجتمع إنساني. تأتي المقدمة الثانية. شنو مضمون المقدمة الثانية؟ إن الإنسان مجبول على حب الذات، حب الأنا، فيريد أن يكتنس كل شيء لنفسه، كل شيء يقول إلي، هذا البيت لي، هذا المدرسة لي، هذه السيارة لي، هذه الأرض لي، هذا الجبل لي، هذا النار لي، وهكذا. واضح إن شاء الله. هذا كان مضمون المقدمة الثانية. إذن يحتاج إلى شنو؟ قانون نضعه لكل إنسان، قانون حتى يصير المجتمع، يصير مجتمع منظم ومرتب. القانون هو الذي يتحكم في المجتمع. هذه المقدمة الثانية مضمونها. المقدمة الثالثة هي عبارة عن هاي شرائط المقنن. هذا عبارة عن مقدمة ثالثة، مو مستقلة، مو عنوان مستقل. هذا يصير مقدمة ثالثة، لأن المقدمة الأولى شنو خلاصتها؟ إن هناك مجتمع. مقدمة الثانية لابد من هناك من قانون يحكم هذا المجتمع. المقدمة الثالثة شو تقول؟ من هو واضع القانون؟ توصلنا إنه لابد قانون. من الذي يضع القانون؟ هذا شرائط المقنن. واضح إن شاء الله؟ فشرائط المقنن عبارة عن قسمين. أولا لابد أن المقنن يعني من يضع القانون، يكتب الدستور. أولا لابد أن يعرف الإنسان وحقيقة الإنسان، يعني شرائط المقنن. ما في ربط أصعب شرائط المقنن، يعني شنو؟ واضع الدستور. أولا لابد أن يعرف حقيقة الإنسان. اثنين، مو فقط يعرف حقيقة الإنسان، لا ترجع له أو لمن خنشون لمن يعرفه أو الدائرة المحيطة به شنو فائدة. يعني مو يكتب القانون حتى القانون يدر له أموال لأجل مصلحته، لا، لأجل مصلحة هذا الإنسان الذي يعرفه. والله إن شاء الله بعيد عن المصالح والمنافع التي ترجع من القانون. أو واضح إن شاء الله؟ يعني لا دخل له بالقانون، يضع القانون لأجل مصالح الناس وليس لنفسه، ما ترجع له فائدة من وضع القانون. هاي شرائط المقنن. كل واحد، شوف أي مجتمع الآن، أي دولة، أي بلد، إذا وجدنا هذين الشرطين، إنه يعرف حقيقة الناس، حتى لأن الناس عبارة عن أي إنسان، كائن روحي له روح وله غرائز هاي معنوية يحتاج إلى إشباع لهذه المعنويات، وله بدن أيضا يحتاج له إشباع. فواضع القانون يراعي هاي جنتين في القانون، يراعي الحالة الروحية للإنسان والحالة البدنية. شنو الحالة البدنية؟ يحتاج إلى مسكن، في هذا قانون السكن، تنظيم الطرق، تنظيم المدن، تنظيم هكذا للبدن الإنسان. والحاجة الروحية أيضا يبين له المفاسد والمصالح التي ترجع إليه إلى هذا الإنسان. واضح إن شاء الله؟ فلا بد أن يعرف حقيقة الإنسان، يعرف روح الإنسان، يعني الجهة المجردة والجهة المادية البدن، ويضع القوانين، يعني قوانين الأخلاق وهذه الموجودات تتمس روح وشنو الإنسان، وقوانين المجتمع المدني، المرور، الإسكان، البناء، العمران، الوظيفة، كلها تمس بدن الإنسان، الإنسان يمارس هذه الأمور ببدنه. هذا شرط مهم. والثاني ما ترجع له فائدة. متى ما وجدنا هذا الشرطين، هذين الشرطين في بلد ما، فهذا البلد هو البلد الناجح. أما إذا يكتب الدستور لأجل منفعته ومنفعة من يحيط به كما تفعل الماركسية أو الرأسمالية أو الاشتراكية، تضع القوانين لمصالحهم الشخصية، هذا بعد ما يصير مجتمع صالح للبقاء. واضح إن شاء الله؟ هذه شرائط المقنن. إحنا شو نريد نقول؟ نقول الشرط الأول، من يعرف حقيقة الإنسان بالتمام والكمال؟ هل الإنسان العادي يعرف حقيقة الإنسان الآخر؟ أنا أعرف حقيقتك ومعنوياتك وكذا وما لنفعك ولضرك، لو ما أعرف لا يمكن لإنسان أن يعرف حقيقة الإنسان الآخر. ليش؟ لأن كل إنسان بعرض إنسان آخر نفس القوة. أنا ما أقدر أعرف الآن شنو اللي أنت تحتاجه، شنو اللي يفيدك، شنو اللي يضرك، لأن جهتك مجردة، يعني المعنوية النفسية الروحية أنا ما محيط بها. أنا الآن أنظر إلى بدنك، أعرف بدنك يحتاج لملابس، يحتاج لسكن، ما يخالف، بس حاجاتك الروحية أنا ما أقدر ألبيها. ليش؟ لأن ما مطلع عليها، كل واحد له خصائصه الروحية. فإذا يحتاج إلى موجود يعرف حقيقة الإنسان، وهذا الموجود هو الله سبحانه وتعالى، لأنه خالق الإنسان وخالق بدن الإنسان وخالق روح الإنسان. فلا بد أن فقط هذا اللي موجود فقط الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف الإنسان. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، من الموجود اللي ما ترجع لمصلحة من خلال القوانين؟ هو الباري عز وجل، لا ينتفع من القوانين. القرآن دستور صحيح، هذا نقول إحنا في شرائط الظهور أكو شروط أو نتائج مهمة، يعني حتى تتحقق الدولة العادلة يحتاج إلى قائد عالمي وإلى دستور وإلى عدد. الدستور ما هو الدستور؟ القرآن. إن ذن الشرائط الركيزية الثلاثة، شنو الآن موجود؟ موجود دستور الدولة العالمية القرآن، قائد العالمي الإمام المهدي موجود، يبقى شنو؟ العدد. فقط يكتم العدد يتحقق الشروط، إن ذن الشروط الذاتية لتحقق يوم الظهور، غير إن كله قابل للبداء والتغير والتحول. فالدستور لابد أن يكون واضح، الدستور لا ترجع له منفعة، مو يكتب الدستور حتى ترجع لمنفعة، لا، يكتب الدستور لمنفعة الآخرين الموجودات الأخرى. وهذا ما يتحقق إلا بالباري عز وجل، لا ينتفع من عباده. الله ينتفع من صلاتنا وصيامنا وبنائنا وعمراننا وتطورنا العلمي وتطورنا المدني. الله ينتفع بشيء؟ لا ينتفع بشيء، لأنه قلنا إحنا دائما الكمال الموجود في المعلول وين موجود؟ في العلة بنحو أشد وأكمل. العلم اللي حصل الإنسان هذا في هذا القرن 50، في القرن اللاحق الذي سوف يأتي 60 يترفع علميا، الله سبحانه وتعالى عنده العلم بتمام التمام، ما في نقص، لا يستزيد بالعلم. فإذا شرائط المقنن اللي هن الشرطين، لأن لا يتحقق إلا في الباري عز وجل. واضح إن شاء الله؟ الخلاصة اللي ريتها المصنف شنو من خلال المقدمات الثلاثة؟ المقدمة الأولى شنو كان مضمونها؟ الإنسان مال إلى الاجتماع، اجتمع. دورة شنو يراد له؟ المقدمة الثانية يحتاج له قانون، من يوضع القانون؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي يوصل القانون الإلهي للبشرية؟ الأنبياء. وضح شلون؟ دليل الأول هو لزوم بعثة الأنبياء. ليش؟ لهذا العنوان اللي وضع المصنف، لحاجة المجتمع إلى قانون، الله وضع القانون والرسول مبلغ للقانون. وضح إن شاء الله اللي يقدر يصنف. احنا وين وصلنا؟ القراءة شرائط المقنن. هذه مقدمة ثالثة، المفروض بالمنظر الكتاب يفرسهن، يعني كل واحدة عنوانها، مدموجات الأولى والثانية زين. هذا مقدمة ثالثة، شرائط المقنن. شنو المقنن؟ يعني موجد الدستور، كاتب الدستور. لا ريب في أن جعل القانون، جعل قانون جامع بالوصف المذكور، يعني حل مشاكل الإنسان الكبرى فضلا عن الجزئية، من أصعب الأمور هذا، يعني وضع يحتاج مؤهلات عالية، هذا ما موجودة في الإنسان. بالوصف المذكور يحتاج إلى توفر شرائط، أهمها شرطان تاليان. أولا معرفة المقنن
بمن؟ بالإنسان. إن أول وأهم خطوة في وضع القانون أن يكون المقنن عارفاً بحقيقة الإنسان. مثل ما المثال عرفه خلينا نقول مثل الطبيب. الطبيب هذا طبيب القلب مثلاً، طبيب المعدة، حينما يمارس المهنة لابد أن يعرف شنو، أين يوجد القلب في الإنسان، ما هي الأمراض التي تصيب القلب، ما هي طريقة علاجها، لابد أن يكون عنده معرفة مسبقة حتى يعالج المريض. ما نقدر نجيب إنسان من الشارع ويعالج لمريض قلب، مريض في قلب أو كذا. فهكذا واضع القانون لابد أن يكون يعرف حقيقة الإنسان. شوف هذا قول أن يكون المقنن عارفا بالإنسان بجسمه فقط، لا بجسمه وروحه، غرائزه وفطرياتها. من اللي يطلع على الغرائز والفطريات اللي عند الإنسان الآخر؟ هسه أنت أخوك ابنك اللي هو من صلبك طالع، تعرف غرائزه وتوجهاته المعنوية؟ ما تعرفه. فيحتاج إلى وضع قانون يعرف حقيقة كل إنسان وكل فرد على حقيقته، منكشف عنده بتمام انكشاف. وما يصلح لهذه الأمور أو يضر أو يضر بها، يعني وضع القانون يعرف ما يصلح لجسم الإنسان ومعنويات الإنسان أو ما يضره. وكلما تكاملت هذه المعرفة بالإنسان، يعني هذا وضع القانون يطلع على تمام حقيقة الإنسان، كان القانون ناجحا وناجعا، يعني حل المشاكل في علاج مشاكله وإبلاغه إلى السعادة المتوخاة. شنو المتوخاة؟ يعني المنتظرة. من تسمع كلمة أنا أتوخى هذا الأمر، يعني أنتظر هذا الأمر، أي أصطلاح وارد أيضا في بعض الروايات. فإذا حتى نحل مشاكل الإنسان ونتوخى، يعني ننتظر فائدة من هذه الحالات المعنوية البدنية للإنسان ونبلغه إلى هذه السعادة المتوخى المنتظرة من خلقه. هذه مقدمة أولى، ما ذكر نتيجتها من هو بالأخير يبين. اثنين، عدم انتفاع المقنن بالقانون. ليش؟ لأن كل ما جهة الانتفاع يعني نقص. أنا ليش أنتفع من هذا الشيء؟ لأن أريد أسد حاجتي. لماذا أبني مسكن؟ لأن عندي نقص يضرني البرد والشمس والحار فأسده. أنا ليش أعمل حتى أكسب مال؟ لأن أنا عندي نقص أحتاج أن أتممه بالمال. كل شيء تحتاجه يعني شنو نقص؟ فلهذا نقول الله غني، شنو نقص؟ خالي من النقائص، الغني خالي من النقائص. فالمقنن إذا ترجع له المصلحة من خلال القانون، يعني عنده نقص يريد يسده من خلال القانون. عدم انتفاع المقنن بالقانون يعني لا نقصه في المقنن، وهذا الشرط بديهي، يعني يكون وضع القانون يكون مترفع ومتعالي عن القانون لا ينتفع منه. فإن المقنن إذا كان منتفعا من القانون الذي يضعه، سواء النفع عائد إليه شخصا أو إلى من يمت إليه بصلة، زوجته، ابنه، أخوه، جاره، الدويرة القريبة إليه، فهذا القانون سيتم لصالح المقنن، وهذا نقص يريد يسد النقص، لا لصالح المجتمع، يراعي مصلحة المقربين. ونتيجته الحتمية الظلم والإجحاف. ليش؟ لأن في هذا القانون أراعي مصلحة الزوجة، زوجتي أنا، فأظلم بقية نساء العالم، أعطيها فقط هذا الشيء، أفضلها على البقية بهذا، أو أفضل ابني بقانون، أو أخي بقانون، أو أفضل نفسي. يعني شو يصير؟ كل تفاضل شنو معناه؟ أكو زيادة في جهة ونقصان في جهة، النقصان يقع على الناس والزيادة لي، هذا شنو؟ ظلم وإجحاف. فالقانون الكامل لا يتحقق إلا إذا كان وضعه وضع القانون مجردا عن حب الذات، يعني ما عنده أنانية، ما عنده نقص، وهو الانتفاع الشخصي. أما الشرط الأول راح يرجع، الشرط الأول شنو قلنا؟ من هو الذي يعرف الإنسان؟ الله سبحانه وتعالى. أما الشرط الأول شنو؟ يكون مطلع، واضع القانون مطلع على حقيقة الإنسان، هذا خلاصته. فإن لن نجد في صفحة الوجود، يعني في عالم الوجود الآن، موجودا أعرف بحقيقته بالإنسان من خالقه. الله هو الخالق الإنسان فيعرف كل النقائص فيه. فإن الصانع المصنوع أعرف به من غيره. الإنسان إذا يصنع له اليوم مثلا سيارة، فصانع السيارة أعرف من غيرها. أنا الإنسان العادي وين أعرف خصائص السيارة؟ صانعها يعرف بها. يقول سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا استفهام استنكاري للذين ينكرون البعثة والأنبياء و الجواب شنو؟ ألا يعلم من خلق؟ هو خالق الإنسان. ألا يعلم من خلق؟ هو خالق، كيف لا يعرف به؟ وهو اللطيف الخبير. لطيف من اللطافة، يعني تمس خلق الإنسان. الخبير خبير بشؤون الإنسان، والخبير يعني أوجد الإنسان على تمام الكمال الممكن. فلهذا يقول إن عظمة الإنسان في روحه ومعنوياته. والإنسان بدنه مو بدنه، خطأ الآن الإنسان ينظر الآن موجود النظر العرفية، الإنسان فقط الكامل الذي له الطول الكذائي واللون الكذائي هو الذي شنو يأخذ مساحة حريته في المجتمع، أما اللي لونه أقل وحجمه أكثر ينعزل. هذا خطأ، لأن الله ما جعل المقياس على شنو؟ على البدن. عندنا شخصيات عالمية قادوا مجتمعات ما كان بدنهم بالمستوى المطلوب ولا لونهم وجوز حتى يليك باللفظ كذا، لكن قادوا. ليش؟ لأن هذا يشعر أنه قوة الإنسان بروحه وليس ببدنه. كثير من قادة العالم جزء ما عنده ذاك البدن لكن معنوياته عالية. وهنا في المجتمع عند بعض الناس الوجهاء ليس لهم ذلك البدن الضخم والكذا، إنسان عادي يعني من ناحية المواصفات. ليش؟ لأن الله جعل الروح هي التي تقوم البدن، مو البدن يقوم الروح. في هذا أن عظمة الإنسان في روحه ومعنوياته. عندكم غاندي مثلا بالهند معروف شكله وين؟ شكله يعني أقل من ناحية الجسم والضعف والكذا. نيلسون مانديلا في أفريقيا مثلا بشرته وكذا، هذا قاد ثورات وسوى مجتمعات وسوى ما سوى. فمو قضية من البدن، قضية من الروح. هذا روح عالية. مانديلا كم سنة سجن؟ قريب 20، أكثر من سنة مسجون أو قريب 30، ما أثرت على روحه. خرج من السجن وانتصر على السجان. المهم تفسير طويل هذا. إن عظمة الإنسان في روحه ومعنوياته وفطرياته أشبه ببحر كبير لا يرى ساحله. يعني حالة المعنوية للإنسان يستطيع أن يستوعب كل البشر، لا يرى ساحله ولا يضاء محيطه، يعني ما حد يقدر يحيط به. وقد خفيت كثير من جوانب حياته ورموز وجوده عن لقب، وحتى لقب بالموجود المجهول. أتزعم نفسك جرم صغير وانطوى فيك العالم الأكبر. إحنا ما نعرف حقيقة روحنا، إحنا كائن مجهول. كل إنسان ما يقدر يعني ما هو الدليل على أننا كل يوم حينما نصنع حاجة مادية تزداد معرفتنا؟ فإذا عندنا نقص ما كانت عندنا معرفة. وكذلك الكمالات المعنوية، نزداد بالتقوى والإيمان، نترقى في مراتب التقوى والإيمان، دليل على أننا كنا فاقدين لمراحل ومراتب أعلى. إحنا عندنا جهالة في جهالة. إذن من المحيط بنا؟ الله سبحانه وتعالى هو الموجد لنا وهو العارف بشؤوننا. وأما الشرط الثاني فقط الله شنو لا ترجع له منفعة، فلن نجد أيضا موجودا مجردا من أي فقر وحاجة وانتفاع سوى سبحانه وتعالى. زين، أريد أجيب شواهد أخرى المصنف على أن البشر غير صالحين لوضع القانون غير الشرطين المرة. يريد يجيب شواهد، يعني كشواهد مؤيدات. يقول انظروا إلى الدساتير الموجودة في الكون، في العالم البشر في أوروبا آسيا أفريقيا، عبارة عن دساتير متناقضة. لو كان للإنسان مقدور أن يضع قانون وفي هذا القانون تشخيص حقيقي لمصلحة الإنسان لاتفقوا على قانون واحد. هذه الدولة لها قانون، هذه لها قانون، هذه لها قانون، هذه لها قانون. في القانون الواحد نجد تناقضات كثيرة. الآن أنتم في العراق مثلا شوف قانون كم هو مضطرب، ما يصير بالإنسان خطوة واحدة، ما أن يخطو خطوة يأتي قانون معارض، قانون يسمونهم ألغام موجودة في الدستور. الغام خطرة تنفجر في كل حين، ما قاعد يمشي المجتمع، ما يتطور. هاي المشاكل هاي موجودة سبب شنو؟ تناقض فقرات القانون. واضح إن إنسان بشر عادي في هذا الفقرة فلان راعى مصلحته، في ذيك الفترة يراعون مصلحة فلان، هذا مصلحة فلان، فيصبح التعارض تشنجات. فما البشر ما عنده في أي قانون في أمريكا في غيرها قوانين دائما إلا قانون يستند إلى المبادئ الشرعية والإسلام الصحيح، هذا ما بيتناقض. أما القوانين التي يضعها الإنسان العادل التي لا يستند بها إلى الوحي يجدها متعارضة متناقضة. أي دولة ما شوف قوانينها دائما فيها تعارض. قال فيأتي بشاهدين يعني، ومما يدل على عدم صلاحية البشر نفسه نفس البشر لوضع قانون كامل ما نرى من التبدل الدائم. هذا شاهد رقم واحد، شنو تبدل دائما القوانين تتطور. لو كان الإنسان محيط بكل المصالح والمنافع لوضع قانون ثابت، ليش يصير تبدل وتغير؟ لم نجد في السنن الإلهية في الآيات والروايات تبدل، ليش؟ لأن قانون كلية عامة مراعى فيها مصلحة تامة. من التبدل الدائم في القوانين والنقص المستمر الذي يورد عليها على هالقوانين، بحيث تحتاج في كل يوم إلى استثناء بعض التشريعات وزيادة تشريعات أخرى. إضافة إلى هاي شاهد أول، اثنين إضافة إلى تناقض القوانين. الأول شنو شاهد؟ تبدل. الثاني تناقض. خليك تكتب شاهد واحد شاهد اثنين. تناقض القوانين المطروحة في العالم من قبل البشر، وما ذلك إلا لقصورهم عن معرفة الإنسان، معرفة الإنسان حقيقة المعرفة وانتفاء سائر الشروط في وضعها. زين هاي هنا، فإذا كان يريد يرجعك إلى الخلاصة بعد بيّن لك إنه إذن على هذا الشيء البشرية تحتاج أنبياء، لو ما تحتاج تحتاج أنبياء، لأن البشرية ليس لها قدرة على شنو أن تستوعب الخطاب الإلهي مباشرة، النقص في هذا الكائن. فأحتاج هذا الكائن وهو الإنسان إلى موجود من سمخه من شكله أن شنو؟ أن ينقل له، يكون وسيط ينقل له رسائل السماء. فإذا كان، اكتب عليها رقم واحد، نتيجة رقم واحد هاي إذا كان استقرار الحياة، هاي رقم نتيجة الآن وصل لها، نتيجة رقم واحد. فإذا كان استقرار الحياة الاجتماعية، هاي اللي تمس القانون القضائي والإسكان والإعمار والوظائف الاجتماعية للبشر متوقفا على التقنين الإلهي، يحتاج دستور إلهي. هذا اثنين، فواجب في حكمته، هذه النقطة اثنين يعني النتيجة الثانية، فواجب في حكمته تعالى إبلاغ تلك القوانين إليهم إلى البشر. بمن يبلغهم؟ عبر واحد، عبر واحدة منهم منهم يعني من البشر يرسله إليهم. والحامل لرسالة الله سبحانه وتعالى هو النبي، النبي الأعم، احنا ما نبحث الآن في نبي خاص، من آدم إلى الخاتم، والرسول المبلغ للناس، هاي النتيجة الثانية. ثالثا فبعث الأنبياء، هاي النتيجة الثالثة، فبعث الله الأنبياء أو فبعث الأنبياء واجب في حكمته تعالى. ليش ركز على الحكمة؟ تذكرون شنو الحكمة؟ ذكر مر علينا ما معنى الحكيم؟ الذي يضع الأمور في موضعها. الله سبحانه وتعالى هو المحيط، فيضع الأشياء في موضعها الصحيح، فيحتاج البشرية إلى شنو؟ إلى نبي. فواجب في حكمته تعالى، مو واجب على الله، إنما هو وجوب أوجبه على نفسه تعالى، حفظا للنظام المتوقف على التقنين الكامل. وإلى هذا يشير قوله تعالى، يقول لك هاي النتائج اللي توصلنا لها تفادينا من جملة من الآيات، هذا آية واحدة كشاهد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، اللي يعني شنو؟ النبي حينما يأتي لقومه يأتي بأمر بين واضح، ما يصير بيناتهم اختلاف. وأنزلنا معهم، أرسلنا وأنزلنا، يعني مو النبي شنو يتكلم من عند نفسه، لا، عنده دستور إلهي، والتوراة إنجيل قرآن زبور وهكذا. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. شنو قيام الناس بالقسط؟ عبارة عن قوانين وضعها الله سبحانه وتعالى تنظيم حياتهم المجتمعية والمدنية والروحية. قسط يعني العدل. هذا إن شاء الله. فالقانون الإلهي والذي يضمن القسط والعدل وما بعد البشرية عن القوانين الإلهية. من عصر الأنبياء إلى اليوم البشرية هي شنو؟ بعيدة عن قوانين السماء. فإذن هذه القوانين الإلهية تضمن سعادة الإنسان وتوصله إلى السعادة المطلوبة. زين، هذا عبارة عن الدليل الأول للزوم بعثة الأنبياء، وهو يحتاج المجتمع إلى قانون، ووضع القانون الله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني، هذا أيضا فيه مقدمات، هكتب مقدمة أولى إن أهم حتى نرتب حتى نعرف نسير سيرا طبيعيا. هاي المقدمة الأولى شنو مضمونها؟ الله سبحانه وتعالى أوجد فطرة في الإنسان. قلنا مرة تكلمنا هنا سابقا معنى الفطرة تحث الإنسان إلى طلب الكمال، واضح إن شاء الله؟ هذه الفطرة اللي تحث الإنسان على طلب الكمال ما تعيننا الكمال الإنسان. أنا أريد أن أكمل نفسي، بعضه يتكمل الإنسان نفسه بالمحرمات وبعض الإنسان يذهب إلى الواجبات والمستحبات وهكذا. بعض البشر يشعر أنه يتكامل بالسرقة بالنهب بالكذا، أنا أريد أن أحصل مال، هذا يشعر الكمال. وبعض لا، مؤمن تقي بالصلاة والتعبد وكذا يحصل الكمال. المهم هناك فطرة تدفع الإنسان إلى الكمال. من الذي يحدد الكمال الصحيح من الخاطئ؟ العقل. الله أعطى للعقل وهو النبي الباطني، يهيمن على الغريزة ويوجهها بالتوجيه الصحيح، واضح إن شاء الله؟ فأعطى الله للإنسان عقل. زين، هل العقل مشخص حقيقي وواقعي لكل مصالح السماء أم لا؟ العقل ليس له قابلية أن يترفع بالإنسان ويدخل إلى مداخل الغيب، صح؟ في العقل ضمانة في الحياة الاجتماعية لتحديد بعض المصادر، لكن بعض المصادر غيبية. شوف بعض الأحيان يخطئ العقل في إدراكاته، تشتبه عليه الأمور، تتغير عليه المطالب، فيصير وضعه مربك، فيحتاج إذن إلى متمم ثالث وهو الوحي، النبي الخارجي. الوحي الخارجي، قلنا الإنسان عنده نبي داخلي وهو العقل، اصطلاح روايات هذه، واضح إن شاء الله؟ هذا العقل الداخلي، النبي الداخلي يوجهه إلى جملة من الإشكالات حلها، لكن بعض الأمور ما يستطيع أن يدركها، فيحتاج إلى متمم وهو الوحي الإلهي. إذن عندنا غريزة ثم عقل ثم وحي إلهي، واضح إن شاء الله؟ هذا الكلام كله مطوي في نقطتين يذكرها المصنف في المقدمة الأولى على الإجمال، ما يبين بهذا التبين هو قصد هذا المعنى. يتعرف على الله سبحانه وتعالى ليبين لنا الطريق الصحيح، ولا نعتمد على العقل اعتمادا كليا. هذا مضمون مقدمة الأولى اللي بينه، إن شاء الله راح تمر علينا مقدمة ثانية وثالثة، نعرف لماذا الإنسان يحتاج إلى معارف عالية، ومن هو الواضع المعارف العالية؟ وهو الله سبحانه وتعالى، والنبي هو الوسيط. إذن المقدمة الأولى، إن أهم ما يحتاجه الإنسان إلى التعرف عليه ليكون ناجحا في الوصول إلى السعادة المطلوبة من حياته أمران: المعرفة بالله سبحانه وتعالى. نعرف الله سبحانه وتعالى من خلال الفطرة، من خلال العقل، لكن تبقى معرفة ناقصة فيحتاج إلى متمم. والتعرف على مصالح الإنسان ومفاسدها، هذا أيضا مهم، ومعرفة الكاملة في هذين المجالين لا تحصل للإنسان إلا في ضوء الوحي وتعاليم السماء. مهما أوتي الإنسان من عقل وموجود عقول جبارة في المجتمع الإنساني، لكن هذه العقول الجبارة ولو اتفقت لا تعين المصالح الشخصية، يحتاج إلى وحي. وأما العلوم الإنسانية فهي غير كافية فيهما يهما المعرفة بالله والتعرف على مصالح الإنسان. مذن الذكرين فيهما هذا، هل في التثنين راجع إلى هذين الأمرين. هاي مقدمة ثانية. إن يريد يقول المصنف، يقول علوم الإنسان لا تحل جميع مشاكل الإنسان. هذا اللي موجود الآن، مشكلة هذه الجرثومة الآن الموجودة. الإنسان في الشرق والغرب يفكر بعقوله الجبارة، وعندهم مختبرات وطاقات وأموال تبذل للقضاء على هذا الفيروس الذي يتطور يوم بعد يوم. هم قضوا عليه، كل محاولاتهم كانت عبارة عن إيجاد لقاح وليس علاج. ماكو علاج يقضي علينا هاي اللقاح. يعني شو اللقاح؟ نسوي حاجز دفاعي لصد هذه الجرثومة، لكن ندرى أن الجرثومة تخترق هذا الحاجز صد، ما تحقق المناعة التامة. ماكو علاج. مهما الآن عقول البشر متعاضدة، متكاتفة عقول البشر في الشرق والغرب للقضاء على هذه الجرثومة بالمختبرات وبالأموال بالتحليلات، ما يكون مو علاج أصلاً. لقاح نافع ما قاعد يتحصل. فهذا دليل على أن علوم البشرية مهما دعت كذباً وزوراً إن لها قدرة على السيطرة على الحياة الدنيوية والمادية، هذا الدعاء كاذب. الله يبتليهم بجرثومة خفية لا ترى بالحس تبيد البشرية. هذا يبين على أن البشرية عاجزة. فهذه الخلاصة المقدمة الثانية، وهذا اللي يريد يقول العلم الإنساني لا يحل مشاكل الإنسان رغم تطور العلوم الآن. زين، إذا خلنا نستصحب نرجع إلى القرون القديمة اللي كان العلم فيها ضئيل، فكيف يدعي الإنسان القديم؟ سمو القديم عهد آدم، ولو قبل 200 سنة 300 سنة، كيف يدعي أنه مسيطر على الحياة؟ الإنسان ادعى، أوروبا القديمة ادعت أنها مسيطرة على الكون والنظام الكون مع العلم القليل. الآن مع علمهم الكثير هم مسيطرين، فكيف بالعلم القديم؟ ونقدر هذه نسريها إلى المستقبل. نفس القاعدة، القدماء والمعاصرون والمحدثون الذين سيوجدون من البشر الأذكياء والعباقرة لا يستطيعون أن يسيطروا على نظام هذا الكون. هم ما اكتشفوا كل الحقائق إلى الآن، مو حقائق خارج الكون، خارج الكرة الأرضية. هذه الكرة الأرضية ما مكتشفة بالتمام. ليس كل الغابات، ليس كل البحار، ليس كل الجزر، ليس كل البر، ليس كل الحيوانات، ليس 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 ما عندهم سيطرة. فكيف يدعي أنه مسيطر على عالم المادة وينكر الباري عز وجل ويقول لا يوجد إله إنما أنا موجود وجدت هكذا وأنا ابن البيئة ومسيطر على البيئة؟ الله يبتلي البشرية جيل بعد جيل ببلاءات بسيطة عند الله سبحانه وتعالى، لكن عظيمة عند البشر لا يتمكن من حلها. واضح إن شاء الله شو يريد يقول؟ يقول علوم البشر رغم التطور لا تنفعه، يعني منفعة تامة، تنفعه منفعة جزئية. أي مقدمة ثانية. فإذا ايش يحتاج لها؟ متمم. من هو؟ الوحي عن طريق النبي. هاي ومما يوضح قصور البشر، هذا مقدمة ثانية. ومما يوضح قصور العلم البشري في العلوم الإلهية إن هناك الملايين من البشر يقطنون. شنو يقطنون؟ يسكنون. قاطن يعني ساكن. بلدان جنوب شرق آسيا، يابان والصين وبعض كوريا الجنوبية، هذه الدول المتطورة على مستوى راقي في الصناعات والعلوم الطبية والطبيعية، صحيح؟ هذين الدول في الشرق الآسيوي عمالقة. زين، ومع ذلك فهم في الدرجة السفلى في المعارف الإلهية. هذا يعبد قرد، هذا يعبد إنسان، هذا يعبد بقر، هذا أصحاب العقول. حتى في اليابان هذا يعبد الزوج، إله الزوج، إله الزوجة. جزء ما مطلعين طلعوا حتى اليابان متطورة، لأكثر تطور هو إله الزواج. البنت ما حصلت نصيب الزواج تروح تتمسك بإله الزواج حتى لعله يرزقها زوج وهكذا. شوف هذا العقل الجبار العظيم عند الإنسان شقد تافه وحقير في العلوم الإلهية. يجعل هذا الجرد، وشوف هنا في بعض الدول جرد اللي يأكل الوسخ ويعيش في الوسخ إله، أو المرأة أو الحيوان الكذائي، هذا القرد اللي يقفز وكذا اللي يسرق الناس حاجات الناس، هذا يجعله إله. شوف عقل الإنسان. على مستوى راقي في الصناعات والعلوم الطبيعية، ومع ذلك فهم في الدرجات السفلى في المعارف الإلهية. هو فقط هذا، حتى الإنسان الغربي هو ما يعبد الآن الإنسان الغربي صنم ولا يعبد حيوان، لكن شنو يعبد؟ يعبد الشهوات. جعل المرأة عارية حتى شنو؟ يعبد شهوته. ضحكوا على المرأة بقوانين الحرية فجعلوها عارية، وهو رجلهم شلون يطلع لابس أفضل لبس، القاط والسترة والرباط والبنطال، الرجل الذكر الأوروبي، والمرأة تخرج عارية مجردة شنو؟ ليحقق رغباته شهوته. إلهه هاي الشهوة، إلى آلهتهم شهوتهم. هذا الغرب، أمريكا والغرب عموما وأوروبا، هذا العقل العظيم اللي عندهم في الصناعات والتطور التكنولوجي والطبي وغيره، شوفوا في المعارف الإلهية وين وصل به، الإلحاد كفر. وهذا عندهم قضايا الانتحار وغيرها وغيرها، كل شنو عبارة عن ضحالة علمهم في المعارف الإلهية. زين، مصنف جاي فقط في الجهة الشرقية، الأوروبيين أتعس بعد، ومع ذلك فهم في الدرجات السفلى في المعارف الإلهية. فجلهم يعني أغلبهم لم يكن كلهم عبدة للأصنام والأوثان، بشرية وغير بشرية. وببابك بلاد الهند الشاسعة، يعني ببابك يعني أقرب إن شيء الهند الآن بوا عليها، وما يعتقده مئات الملايين من أهلها من قداسة في البقر، إلهم هذه البقرة وغيرها من الحيوانات. نعم إن هناك نوابغ، هذا استثناء، يقول نعم هناك نوابغ في البشرية، ذول شنو عندهم عقول جبارة، لم يعبدوا الأوثان، إنما شنو وحدوا الله سبحانه وتعالى، أدركوا إن لهذا وهم قلائل شهوات. سقراط تلميذه أفلاطون وتلميذه أرسطو، والسلام عليكم، فقط ذول أدركوا إن لهذا الكون خالق وليس هذه الأصنام الخالقة، فذول نوابغ استثنائيون ذول، وإلا طبيعة البشر ليس هم القدرة على التعرف على الله سبحانه وتعالى. بل نقول إن هؤلاء الثلاثة وصلت لهم معارف إلهية مو من أتهم، عن طريق وسائط، كانوا معاصرين لجملة من الأنبياء من إدريس وما بعد إدريس عليهم السلام، لأن إدريس معروف، إدريس الأدارسة أو هرمس الهرامسة يعبر عنه في بعض الروايات، إنه هو الذي خطط العمران في مصر، وهو خطط الكذا، هاي المدن العمرانية الأولى في بابل وغيرها، هو صاحب التخطيط الأول. سمرد ندخل في التفاصيل، البشرية الأولى ما وصلت إليه إلا بواسطة الأنبياء، يتشلون كل شيء بدائية، التخطيط والعمران، هذه القصور اللي الآن موجودة آثارها، وامتدت البشرة تعرفت العمران، تعرفت الزراعة، وتعرفت الصناعة، كلها بفضل الأنبياء. نبي زكريا كان يعمل في الحدادة، فلان يعمل في الكذا، هو يعلم البشرية، بعدين طورت مسكوها البشر العاديين وطوروا هذه الصناعة. ما أريد نوسع، نقول فقط في هؤلاء الثلاثة، سقراط، أرسطو، أفلاطون، ومن أحاط بهم يعني تلامذتهم، وصلت لهم معارف إلهية عن طريق تلامذة الأنبياء، هم ما رأوا نبي مباشر، إنما نقلت لهم عبر وسائط معارف وحيانية، فأيقنوا بها، فأيقنوا بأن هناك إله. يعني حتى هذا الاستثناء، مو قلنا عندهم معارف استثنائية، استثناء ليس بحقيقي، إنما هم متصلين بالوحي غير مباشر، هذا دليل على أن البشرية عاجزة عن الإحاطة بالمعارف الإلهية. قال نعم هناك نوابغ من البشر عرفوا الحق عن طريق التفكر والتأمل والتعقل، كسقراط، أفلاطون، أرسطو، حسب الترتيب، لأن هذا واحد تلميذ الثاني. سقراط هو شنو؟ هو أول من واجه المذهب الشكاكي، شك الأول، السفسطائية، الذين أنكروا الواقع، لا يوجد واقع، هذا الآن الذي نرى واقع، هذا شباك، هذا بيت، ماكو مجزوم، ماكو جزم إن هذا فعلا شباك أو بيت، أنكروا الواقعية أصلا، كل قالوا تناقضات. أول شخص وقف في وجههم هو سقراط، حتى تسببت للإعدام، وأعدم بسبب هذا الموقف العظيم منه، وأثبت إن اليونان على خطأ في عبادتهم للأصنام، وأثبت إن هذا المنهج القائم الفلسفي في أوروبا هو سفسطة خطأ، وأن هناك واقعية، والواقعية هذه الحسية موجودة ولها خالق. سقراط إنسان عظيم، وهو أول من قال يا أيها الإنسان عرف نفسك، كما قال صلى الله عليه وآله من عرف نفسه وعرف ربه. فهو سقراط آخر دقيقتين، سقراط يقول أنا أولد عقول البشر كما كانت أمي قابلة تولد الإنسان. قابلة تعرفون قابلة تولد، يقول أنا أمي قابلة تولد الإنسان وأنا شنو أولد عقول البشر. هاي عقول البشر السخيفة التي تعبد الأصنام وعاش في الشك، أنا أولدها أو أخرجها من هذا الشك إلى الحقيقة إلى الواقع. هناك واقع تلمسه، هناك واقع شلون تنكر الواقع؟ هذه الشمس وهذه أرض وهذا ماء وهذا إنسان وهذا جبل وهذا حجر وهذا كتاب، شلون تنكر الواقع؟ فأتى بأدلة، ونقاش كانوا وياهم عن طريقة التهكم، ما يدخل يصادم الإنسان مباشرة. سقراط كان قلتم وقلنا أبدا، أنت كبير من علماء السفسطة. يأتي سقراط يجعل نفسه جاهل فيسأل سؤال، ذاك يجيب الإجابة، يجعل سقراط سؤال فيسأله، ذاك يجيب، يسأله يجيب، يسأله يجيب، إلى أن يعجز المجيب، يقول الآن عجزت، خلنا أعلمك الحقيقة الآن وأعلمك الواقع كذا كذا كذا، فيخرجه من الظلمات إلى النور. هذا كان عنده منهج التهكم، يجعل شو التهكم؟ يجعل نفسه جاهل، فيناقش الخصوم ويستل لحد ما يعجز الخصوم، ثم يولده ويخرج عقله من الجهل إلى الحق. وكلام طويل، في اقرأ تاريخ هؤلاء يفيد الإنسان، الاطلاع على تاريخ الإنسان العاقل الواعي يفيدك أنت كتجربة عملية. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم.